بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، يسر تسجيل الدنيا الإسلامية بالرياض أن تقدم لحضراتكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، يقول ربنا جل وعلا، يقول الجبار مخاطبا عبيده الضعفاء، يقول الغني مخاطبا عبيده الفقراء، يقول العزيز مخاطبا عبيده الأذلاء: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر المؤمنين، الخلاف فتنة، والنزاع شر، والتفرق ضعف ونهاية، ولا خير في ذلك كله، والاجتماع رحمة، والتعاون قوة، والتواصي بالحق والصبر عبادة، وفي ذلك الخير كله. هذه من المسلمات أو البديهيات لدى كل مسلم آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالإسلام دينا. هذه من التي لا ينبغي لمسلم هذه من الأمور التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها أو يغفل عنها لحظة. لقد نهينا عن التفرق والفرقة، فقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى: حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال أحد الصحابة: والله ما ظننت أن فينا من يبتغي الدنيا إلا يوم أن ذكرها الله في كتابه. فالتفرق والاختلاف والحزبية والعصبية شر كله ولا خير فيه. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه النصوص والآيات أيها الأحبة كفيلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يهتدي بهدي الله، وأن يمضي بأمر الله، وألا يحيد قيد أنملة صغيرا أو كبيرا عن أمر الله ورسوله. إن ذلك لا يعني أن الخلاف لا يقع، قد يقع الخلاف، والخلاف من طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الخلاف بين البشر أمر معقول جدا، وله أسباب عديدة ذكرها كثير من العلماء. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام أسبابا لهذا، فمنها أن الدليل قد لا يكون بلغ القائل بالقول الذي خالف فيه، ومنها أن يكون الدليل قد بلغه ولم يثبت صحته لديه، ومنها أن فهمه لدلالة الدليل غير ما فهمه غيره. ولسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رسالة جميلة مختصرة سهلة ميسورة في هذا الباب، فحري بكل طالب للحق أن يرجع إليها. إن الخلاف قد يقع، وقد يكون المخالف صائبا فيما ذهب إليه، وقد يكون مخطئا، ولكن خطأ المخالف باجتهاده لا يعني إباحة عرضه، ولا يعني استباحة غيبته، ولا يعني تأول كلامه، ولا يعني أن يؤخذ بشيء من قوله ويرد باقي قوله. لقد كان السلف يختلفون، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في المسائل الفرعية الاجتهادية يختلفون، ولكن لم نسمع أن واحدا من الصحابة استطال في عرض من خالفه، ولم يعلم أن واحدا من السلف استباح الغيبة في عرض من تكلم فيه. وقد يتفرقون بعد خلافهم هذا ثم يلتقون وليس في قلب واحد منهم على الآخر شيء، والخلاف لا يزال بينهم قائما، لأن قصد كل واحد منهم وجه الله ورسوله، فحينئذ كل مريد للخير وكل مجتهد، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والله لقد نهينا عن الفرقة، ونهينا عن الاختلاف، ومن تأمل عدد الآيات الواردة التي فيها النهي عن الاختلاف، وفيها النهي عن النزاع، وفيها النهي عن التفرق والفرقة، وذكر سوء مآل المختلفين والمتفرقين والمتنازعين، ووبال أمرهم وما آل إليه أمرهم، علمنا أنه ليس في خلاف خيرا، إلا ما كان خلافا له حظ من الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالله ينهانا عن أن يصيبنا ما أصاب غيرنا من الأمم، والله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. معاشر المؤمنين، قد يقع الخلاف بين اثنين أو فريقين أو طائفتين، فلا ينبغي للثالث أو الطائفة أو الفرقة الثالثة، لا ينبغي له أن يتحيز أو يتعصب أو يحيد أو يميل أو يرتمي في صف دون معرفة وجهة الخلاف. لا ينبغي لأحد أن يميل لفلان لأنه يحب فلان، ولا يجوز لمسلم أن يختلف أو يرمي بقول فلان لأن فلانا أحب إليه من غيره، لأن هذا من الهوى، وهذا من الميل، وذلك من اتباع الشهوات، وقد نهانا الله عن ذلك كله. فإذا رأيت خلافا وقع بين اثنين فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تتسربل الهوى وتتغشى العصبية لتنضم إلى أحد المختلفين فتكثر فرقة في مواجهة فرقة وطائفة في مقابلة طائفة، بل واجبك أن تسعى لتقريب المسافة بين المختلفين وتذويب الخلاف بين المتنازعين وجمع شمل أولئك الذين ذهب كل واحد منهم قليلا أو كثيرا عن صاحبه. ينبغي لنا يوم أن نسمع بخلاف بين اثنين أن نسأل الله للجميع الهداية، وأن نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وأن يرد كل واحد إلى الهدى والصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيا أخي الحبيب، إذا حصل بينك أنت وبين أخ مسلم خلاف، أو رأيت خلافا بين اثنين، فواجبك ألا تكون زيادة عدد في واحد من الصفين. وإن كان الخلاف بينك وبين أخيك، فاعلم أن هذا الخلاف لم يخرج أخاك من الإسلام، ولم يسقط عنك حقوقه تجاهك، ولم يسقط واجباتك تجاهه. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ولم يكن الخلاف بين اثنين من المسلمين موجبا أن يسقط واحد من المسلمين حقوق المسلم الآخر، فضلا عن أن يستطيل في عرضه أو يغتابه في المجالس أو يتكلم فيها. هناك خلاف بين أن تتكلم في منهج وأن تتكلم في شخص، فربما تكلمت في منهج معين وأنت تريد وجه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرد على الزنادقة والرافضة والفلاسفة والمتكلمة مهما جوده صاحبهم وأتقنه لا يؤجر عليه إلا إذا أراد به وجه الله، إلا إذا أراد بذلك القربة إلى الله، إلا إذا أراد بذلك الزلفى إلى الله. أما إن خرج الكلام لبيان قدرة الشخص على المناظرة والحوار، أو إذا خرج الكلام لبيان كثرة المعلومات والاستقراء والإحصاء، إذا خرج الكلام تحت ضغوط التشجيع أو تشجيع الأقران، فذاك خطر عظيم جدا. والعبد يوم القيامة يقبل على الله جل وعلا وبين عينيه ثلاث آيات: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فأنت تقدم على الله وتسأل الله ألا ترى أعمالك سرابا بقيعة تحسبه عملا فلا تجد عملا، وتقبل على الله وتخشى أن تجد عملك كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وتقبل على الله وتخشى أن ترى عملك هباء منثورا. فالعاقل يجود العمل ويتقن العمل ويحسن النية ويحرص على الإخلاص والمتابعة، ويوم القيامة كل يحاسب بمفرده، فلا تحاسب جماعة مع جماعة أو طائفة مع طائفة، وإنما يأتي العباد فرادا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ويقول تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة عبدا، كل يأتي فردا فردا، يحاسبه الله وينشر له صحائفه ويمد له سجله، فينظر شيئا فلا يرى إلا رحمة ربه يرجوها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، غمزة أو لمزة أو كلمة أو غيبة أو نميمة أو سخرية أو ضحكا أو استهزاء، ولا يعزب عن ربك قليل ولا كثير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. والله لن تظلموا، والله لن تجحدوا، والله لن تكفروا حسنة أو سيئة، وإن تك مثقال حبة من خردل، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة في الله، أقول هذا الكلام لأني سمعت كثيرا من المتحدثين في المجالس، بعضهم ينقد فلانا ويصوب فلانا ويخطئ فلانا. فإذا سألت عبد الله، فإذا سألت الفقير أمثالي وأمثاله، وقلت يا فلان هل عرفت الناسخ والمنسوخ؟ هل عرفت المطلق والمقيد؟ هل عرفت العام والخاص؟ هل عرفت الدلالة النصية والدلالة الظنية؟ هل عرفت مقاصد الشريعة؟ هل عرفت تعارض الأدلة؟ هل عرفت وأجدت اللغة ودلالات الخطاب؟ هل عرفت آلات الاجتهاد؟ هل لديك وسائل وأدوات الترجيح؟ لا تجد عنده شيئا من هذا، فكيف يليق بمسلم أن يرمي بنفسه في أحضان فئة في مقابل أخرى، أو في تجاه رجل مقابل آخر؟ لا ينبغي لمسلم أن يستطيل في عرض واحد من المختلفين، ولا يجوز له أن يرجح بهواه أو يميل بظنه، وإنما واجبه ما دام من الذين لا يعلمون أن يسأل أهل الذكر، أن يسأل العلماء، أن يسأل الكبار، أن يسأل الذين شابت لحاهم في الإسلام فما فيهم شباب يلحقون به شهوة، وما بقي في العمر مهلة يرجون بها منصبا، وما في الجيب طمع يرجون به مالا. فليسأل الذين بلغوا 80 في الإسلام والتوحيد ودانت لهم الأمة بالقبول وأجمع على قبولهم القاصي والداني أمثال علمائنا، ولا نزكي على الله أحدا. أيها الأحبة، إن كثيرا من مشكلاتنا المعاصرة في هذا الباب سببها أو من أسبابها عدم إذعان الصغار للكبار، وعدم انقياد الناشئة لكبار العلماء. فأصبح البعض لا يرى في علمائه السداد والكفاية، أو بعضهم يرى فيهم السداد في جانب ويرى أنهم يجهلون ويغفلون عن جوانب أخرى، وظن المسكين أنه بات لجنة الترشيح ولجنة توزيع المناصب والمهام، ففلان يفتي في الحيض والنفاس، وفلان لا يفتي في الأمور السياسية، وفلان لا يفتي في الاقتصاد. وأما الأمور التي تتعلق بالحكام، والأمور التي تتعلق بالدولة، والأمور التي تتعلق بالحكومة، فلا يمكن أن نسمع قول فلان فيها. هذا من الهوى، وهذا من توزيع القبول بين فلان وعلان، ويخشى أن يكون في ذلك شيء من غضب الله، من أسباب غضب الله ومعصيته. إن مصيبتنا أن الصغار لا يذعنون للكبار، إن بليتنا أن الصغار استقلوا بأنفسهم، فأصبح الواحد منهم يرى قولا غير ما يراه غيره وإن كان أكبر منه، ولو كانت إليه الفتوى وإمامة الأمة وإليه المرجع في مسائل الاختلاف. وإن الناس إذا أطلقت لهم الأمور الاجتهادية فكل يمد عقيرته ويرفع صوته ويلوح بيده على كل منبر وفي كل مجال وفي كل ميدان عملا بما أداه إليه اجتهاده، رأيت في ذلك خللا كبيرا وخطرا عظيما. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إن الأمور الاختلافية إذا ألزم كبار العلماء بوجوب العمل بأمر وإن كان مرجوحا، وجب الأمة وجب ولزم الأمة أن تجتمع على الأمر المرجوح في ظاهر أمرها، لا أن تختلف على علمائها، إذ أن كل مسألة يندر أن لا تجد فيها خلافا. فإذا أفتى المفتي بقول وخالف الصغير بغيره، وأفتى القاضي بقول وخالف الصغير بقوله، وأفتى أو ألزم ولي الأمر بقول وخالف المخالف بغيره، أسألكم بالله متى نجتمع؟ أسألكم بالله متى نتحد؟ أسألكم بالله متى تتوحد صفوفنا إذا كان كل يذهب إلى قول معين من بين سائر الأقوال؟ فيا أيها الأحبة، أين الرجوع إلى العلماء؟ وأين الرجوع إلى الكبار في الصغيرة والكبيرة؟ إننا كثيرا ما نردد ونقول إن الشباب ينبغي أن يرتبطوا بالعلماء، إن الشباب ينبغي أن يتحلقوا حول العلماء، إن الشباب ينبغي أن لا يبعدوا قيد أنملة صغيرة ولا كبيرة عن العلماء. فهل يعني ذلك أن يجتمع الشباب عند ركب العلماء في حلق حيط العلم فقط، أو أن يقبلوا أيديهم ورؤوسهم فقط؟ لا، ليس هذا هو الارتباط المطلوب على عند هذا الحد، بل الارتباط إذا اختلف الناس في أمر وكثر القيل والقال فيه أن تذهب إلى سماحة العلامة أو سماحة الشيخ أو العالم الجليل فتقول الساحة تضج بكذا ويقال فيها كذا وكذا، وأنا صغير جاهل ما بلغت مبلغ الترجيح أو فقه الأدلة أو وجه الاستدلال بما ذهب إليه كل فريق، فما تأمرني؟ فما تنصحني؟ فما تدلني؟ فبما ترشدني؟ هذا هو شأن الأمة الواحدة والشبيبة الواحدة والصحوة الواحدة والدعوة الواحدة، لا أن نفرق أنفسنا أو نفرق مجتمعنا أو نكون طرفا ثالثا أو رابعا. وإني يوم أن أقول ذلك لا أقرر ولا أوافق أن في مجتمعنا أحزابا أو فيه جماعات، معاذ الله، نحن أمة واحدة، حاكم واحد، وأمة من العلماء واحدة، وأمة من عامة المسلمين واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والأمة الواحدة لا نخرج منها المسلمون في أقطار العالم، لكن في تكويننا، في كياننا، في حدودنا، نحن أيضا أمة واحدة، لا ينبغي أن نسمح للخلاف فيما بيننا، الخلاف الذي يفضي إلى التطاول، والخلاف الذي يفضي إلى تسفيه العلماء، والخلاف الذي يفضي إلى القول والقيل، والخلاف الذي يفضي إلى الغيبة والنميمة، فحرام ذاك بيننا، ومعاذ الله أن يكون ذلك عندنا. نحن أمة واحدة، فينا الظالم لنفسه، وفينا المقتصد، وفينا السابق بالخيرات، ونسأل الله أن يعامل الجميع بعفوه، وأن يعامل الجميع بمنه وكرمه. أما من تصور هذا المجتمع وقسم أفراده أحزابا وجماعات فليتق الله في هذا، وليس ذاك بموجود بمن الله وفضله. نعم، قد يوجد من رأى رأيا أو قال قولا رأته جماعة في الخارج، أو رأته أو رآه حزب من الأحزاب في دولة معينة، فإن ذلك لا يعني حينما تجد قولا واحدا أو رأيا أو ثلاثة عند رجل من الرجال وافق قوله قول غيره في دولة أو في جماعة معينة، لا يعني ذلك أن تنسبه إليهم أو أن تصنفه منهم، بل غاية ماذا في ذلك أن تنظر القول، فإن كان صوابا عليه نور الدليل فعليك وعلى المسلمين قبوله، وإن كان مرجوحا أو وإن كان مردودا فترده عليه وتناظره وتحجه وتناقشه بالدليل والبرهان. هكذا كان شأن السلف والصالحين. أما أن يختلف الناس عند كل مسألة فوالله لن يجتمع اثنان، هذا يخالف هذا على وضع يده على صدره والآخر أن يضع يده على بطنه، هذا يخالف هذا على أن يبدأ بركبتيه قبل يديه في السجود والآخر يخالفه، هذا يخالف هذا في الصلاة في الأوقات المنهية عنها. هذه من المسائل اليسيرة التي يسع الناس الخلاف فيها، وهناك أمور اختلافية فيها أدلة وربما تعددت الأقوال فيها والخلاف فيها عظيم، فمثل هذا يقبل فيها قول علماء الأمة حتى وإن ألزم الناس برأي مرجوح في مواجهة رأي راجح، درءا للفتنة وقمعا للفرقة وإبعادا للناس عن النزاع، ففي هذا خير عظيم. قد تترك بعض الأمور الراجحة خشية الفتنة والفرقة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن قومك حديث عهد أو قريب عهد بجاهلية، ولولا ذلك لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على بناء إبراهيم عليه السلام. النبي يرى رأيا راجحا وهو أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها وأن يدخل الحجر فيها من جديد، ولكن ما يخشاه من الفتنة على قريش وأنهم حديث عهد وقريب عهد بجاهلية ترك هذا الأمر حتى لا تقع الفتنة في الأمة. وكان عبد الله بن مسعود مسعود رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد حج معه، فلما كان في منى صلى عثمان أربعا أربعا، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر أن يصليها ثنتين، أي إن عثمان أتم، وكان السلف وكان الصحابة من قبله يقصرون. فقال ابن مسعود: والله لقد صليت ركعتين خلف رسول الله وخلف أبي بكر وخلف عثمان وخلف عمر ما أحب أن لي الدنيا وما فيها. فقالوا له: يا ابن مسعود، هلا خالفته؟ هلا صليت اثنتين؟ قال: لا، إنها الجماعة. قال: لا، خشية الفرقة. قال: لا، خشية النزاع بين الأمة. فإذا علمنا ذلك يا معاشر المؤمنين أدركنا أن من تمام اجتماع الأمة أن تذعن لكبارها وولاة أمرها وعلمائها على بعض الأمور الراجحة ما دام في الأدلة شيئا من السعة، ولو في مقابلة الأمر الراجح، أن تذعن في بعض الأمور المرجوحة في مواجهة الأمر الراجح، حتى لا تختلف الأمة، حتى لا تنتشر الفتنة. وإن من أسباب الخلاف العقيم أن تجد اثنين أو فريقين يتحاوران مع عدم تحرير محل النزاع، فربما جلست مجلسا يناقش فيه 1000 مسألة أو 100 مسألة، وذلك المجلس في زمنه لا يكفي لمناقشة مسألة واحدة. فإذا أردت أن تضع يدك على محل النزاع بين المختلفين أو المتناقشين، وجدت هذا يناقش في رمضان وذاك يجيب في ذي القعدة، هذا يناقش في الحوالة وذاك يجيب من الضمان، هذا يناقش في النوافل وهذا يناقش في الفرض، أي لا تجد قاعدة يبنى عليها الخلاف. لأجل ذلك فإني أنصح الشباب ألا يقبلوا القول من كل متكلم على التسليم. إذا رأيت الرجل يقلد دينه الرجال فاعلم أن ذلك ضعفا في دينه، فإما أن تكون مجتهدا بصيرا بالأدلة عارفا بعموم النصوص الواردة في المسألة، إذا ورد النقاش في مسألة معينة فليس من العقل أن تستدل بدليل ورد في المسألة دون أن تحضر وتحصر جميع الأدلة الواردة في هذه المسألة. فمن ألزمك بقول بناء على هذا الدليل فأين بقية الأدلة التي ربما خصصت عموم هذا الدليل، وربما قيدت مطلقة، وربما كانت ناسخة له، وربما كان لها حكما مؤثرا في الحكم الأول. فيا معاشر المؤمنين، ينبغي أن يكون خلافنا مبنيا على علم أيضا. نحن لا نحرم الخلاف في المسائل الاجتهادية أو نقول أغلقوا باب الاجتهاد وعليكم بالتقليد ولا يجوز لمجتهد أن يجتهد، لا، ولكن نقول حينما يكون الخلاف فليكن بآدابه وليكن بطرقه وليكن باعثه وجه الله والبحث عن الحق وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وإن من أسباب الخلاف العقيم سوء الظن والتأويل وتحميل الكلام ما لا يحتمل. قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في رسالته القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى: واعلم أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله لازم، وما سوى ذلك فليس بلازم على كل حال. فتجد من الناس من يحمل قولك أو قول مخالفه أو معارضه ترتيبات والتزامات أو استنتاجات لم يردها القائل، فليس لك حق أن تحمل كلامي ما لا يحتمل أو أن تحملني ما فهمت أنت لا ما قلت أنا. والمتكلم مسؤول عما تكلم به لفظا، فإن كانت الدلالة غائبة فالمتكلم أولى الناس بتفسير دلالة لفظه وبيان مفهوم خطابه، لا أن يحاسب المتكلم على فهم غيره، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وإن من أسباب الخلاف العقيم الذي يورث الفتنة بناء الأحكام على الظنون أو حمل الناس على المقاصد التي يقصدها المخالف أو يقصدها الذي يحاور صاحبه أو يناظر خصمه. إنك لا يجوز لك أن تحمل كلام صاحبك على غير ما يحتمل، وهذا من الظن المنهي عنه، والله جل وعلا قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فالواجب يا عباد الله سلامة القلب وحسن الطويل القضية حتى لو اختلفنا، حتى ولو خالفتك أو خالفتني، ما دام في الأدلة سعة لقولي ولقولك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن العبرة بكل خلاف أن نصل إلى الثمرة، فإذا كان قصد المجادل والمناقش والمناظر، إذا كان قصده الوصول إلى الثمرة ليعمل بها، ليعمل بمقتضاها، ليعمل بنتيجتها، فذاك يؤجر عليه. أما تحرير المسائل وأما الاشتغال بمسائل الخلاف دون قصد الاتباع والتطبيق فلا خير في ذلك كثيرا، بل إن الله وعد من عمل بما وعظ به، ومن طبق ما سمعه ونصح به وعده بخير كثير. فقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ذكر الله أربع مسائل كلها نعم ومنن لمن عمل بما يوعظ به. ووالله ثم والله لو أننا عملنا بكل ما ثبت، لو أننا عملنا بكل ما صح، لكنا في خير أضعاف أضعاف ما نحن فيه. هل بقي علينا وبين السداد والرقي والاستقامة وصدق السريرة أن نحرر المسائل الخلافية وقد انتهينا من المسائل المتفق عليها؟ لا يفهم مني أحد أني أحرم البحث في الخلاف أو المسائل الخلافية، ولكني أقول إن البحث إذا لم يكن يراد به وجه الله ويراد به الوصول إلى الحق لتطبيقه وبيانه والدعوة إليه وعدم حمل النفوس وشحن الأفئدة من بعض على بعض، إذا لم يكن إذا سلمت النفوس من هذه المقاصد ففي هذا خير عظيم. والمؤمنون صدورهم طيبة وقلوبهم سليمة، وأهل الجنة هذا وصفهم. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال في وصف المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمهما اختلفت أخي مع صاحبك إذا لقيته فأطلق حاجبك له وأطلق ابتسامتك العريضة له، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وابدأه بالسلام فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وكن سليم القلب طيب الصدر، لا تكن حامل الضغائن والإحن والأحقاد على صاحبك. وإن أخطر ما نراه في هذا الزمان كلام المجالس، سرائر المجالس، حديث الهمس في الآذان، لا خير في كثير من نجواهم، إنما النجوى من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا خير في كثير من النجوى أبدا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، ما أجمل النجوى والهمس وكلام السر إذا كانت الغاية منه أن تصلح قلب فلان على فلان وقلب علان على فلان، حتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تورق الأوراق في أغصانها وأشجارها. وما سوى ذلك فنجوى ممقوتة وحديث عليك لا لك ومجالس تشهد ضدك ولا تراها في حسناتك أخي الحبيب. وواجبنا جميعا أن نلتزم بأمر الله وأن نرد إلى شرع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لو أننا يوم أن تعظم مسائل الخلاف بيننا اجتمعنا عند أكبر علمائنا وكل طرح ما عنده وأدلى بدلوه وقدم حجته وسمع من عالم، لأن الأمور لا يمكن أن تترك كل يقضي لنفسه وكل يحكم لقوله وكل يرجح ما ذهب إليه، لا بد من الرجوع إلى من يفصل بين المتنازعين في ذلك. كان السلف إذا اختلفوا في مسألة ذهبوا إلى من هو أعلم منهم، وكان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة ذهبوا إلى صحابي أقدم منهم هجرة أو أسبق منهم في الإسلام، وكان الكبار إذا تنازعوا عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يركع
يذهب كل رأسه وأن يرتحل كل مطية رأيه، فهذا مشرق وهذا مغرب. فأسألكم بالله متى نتفق؟ أسألكم بالله متى نلتقي؟ أسألكم بالله كيف نواجه ما يراد بنا ويخطط لنا ويحاك ضدنا ليل نهار من الماسونية والعلمانية والصهيونية والشيوعية وكل فاجر يتربص الدوائر بكم يا أمة الإسلام؟ الأمر أكبر مما أنتم فيه، والأمر أخطر مما أنتم فيه. أن تشغل الأمة بقضايا خلافية، الأمر قد وسع الناس فيها، ويمكن أن تحل هذه القضايا بالرجوع الفوري مع سلامة الصدور وتحصين الثغور والاجتماع على الأمر حتى لا تختلف الأمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأخ المسلم، أيها الحبيب، أيها الغيور، إنك يوم القيامة لن يحاسبك الله، لن يؤاخذك الله أنك لم تنحاز إلى فلان ضد فلان، أو تنحاز إلى علان ضد علان. لن تسأل يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، لن يسألك الله لماذا لم تتحيز إلى فلان ضد فلان، وإنما ستسأل يوم أن تتحيز بالهوى، ويوم أن تميل بغير دليل، ويوم أن تدفعك الشهوة، ويوم أن تدفعك الشهوة لترمي بنفسك في أحضان فريق، أو في أحضان رأي، أو في أحضان قول من غير دليل. إن حاجتنا أيها الإخوة إلى العفو، إلى المسامحة، إلى سلامة الصدور. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واعلم يا أخي الحبيب أن حظك من كل شيء بقدر نيتك فيه. فلان من الناس يقرأ كتابا لا هم له إلا أن يخرج السقطات والزلات من دفة هذا الكتاب، فإن ذلك إن لم يكن يريد بذلك وجه الله على شر بين، أو على باطل واضح، أو على ضلال مبين في هذا، فإن حظه من قراءة هذا الكتاب أنه جمع الزلات إن وجدت. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، وما رأينا رجلا كتابه ككلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا لا يتصور أبدا، وإياك أن تكون من الذين لا يشمون إلا النتن ولا يتسقطون إلا الزلات. شر الورى بمساو الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موقع الخلل. لو كنت كالقدع في التقويم معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. يا أخي الحبيب، حظك من كل شيء بقدر نيتك فيه. من جاء إلى صلاة الجمعة ليسمع القيل والقال والكلمات الجريئة دون أن يكون حظه السعي إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فحظه ما نوى، حظه ما سمع من الكلمات الرنانة الجريئة. أما ذكر الله فقد فاته الحظ، لأنه ما سعى إلى الجمعة بهذه النية. من قرأ كتابا لم يجعل نيته أن يستفيد منه، أن يهتدي بهديه، أن يطبق ما فيه من الخير، لم يكن حظه فيه خير، إذن فحظك من كل شيء بقدر نيتك فيه. من سعى إلى محاضرة وهمه أن يحصر زلات من تكلم فيها لم يكن له من الحظ إلا حصر الزلات، وفاته أجر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فاتهم هذا الأجر. حظك من كل شيء بقدر ما تقصد وبقدر ما تنوي. فاجعل يا أخي الكريم نيتك البحث عن الفائدة، واجعل هدفك طلب العلم، واجعل قصدك رضا الله أولا وأخيرا. فإذا رأيت في الخطبة زللا، وإن رأيت في المحاضرة خللا، وإن رأيت في الكلام شططا، فإن ذلك لا يمنعك بكل أدب أن تثني على ما سمعت من خير، وأن ترد ما سمعت من خلل بالدليل إذا كنت قادرا على ذلك. فإن كان في القوم من هو أعلم منك فقل لهم وأسند الأمر إليه: سمعنا كذا وكذا، فهل يرى فضيلتكم أن نقول كذا؟ هل يرى سماعتكم سماحتكم أن نرد بكذا؟ أما أن نشتغل بأسلوب الهوجاء، أن نشتغل بأسلوب الغوغاء، أن يرتفع الضجيج في المساجد، فذاك أمر نسأل الله أن لا يكون بداية فتنة، ونسأل الله جل وعلا أن لا يكون دليل جنوح وانحراف في هذه الأمة. أيها الأحبة، إن السعي إلى تحزيب الأمة وتفريق المجتمع الواحد إلى أحزاب وجماعات هدف يراد بنا منذ زمن قديم. ولقد قيل للملك عبد العزيز رحمه الله في زمن مضى، وجاءه داعية من الدعاة غفر الله له ورحمه وتجاوز عنا وعنه، قال للملك عبد العزيز: نريد أن نفتح شعبة للإخوان المسلمين في المملكة. فقال الملك رحمه الله: كلنا إخوان مسلمون، ولا حاجة أن نفتح شعبة أو نقيم شيئا من هذا. والله هذا هو الدليل، وهذا ما يؤيده الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. إذا كنا مثلا هنا في السعودية نريد أن نقيم حزبا أو نقيم جماعة فلانية وجماعة فلانية، فأسألكم بالله إذا سمينا هذه الجماعة هي الجماعة المنصورة أو هي جماعة أهل السنة والجماعة، فماذا نسمي شباب الأرصفة؟ نسميهم من المعتزلة؟ ماذا نسمي نزلاء السجون؟ نسميهم من الخوارج؟ ماذا نسمي العصاة والمصرين على الكبائر؟ نسميهم من الجهمية؟ معاذ الله، القوم أهل سنة وجماعة، ويتباينون في تمسكهم والتزامهم وعنايتهم، لكن من خالف منهم أو عصى لا يخرج عن إطار أهل السنة، إلا من قال منهجي هو منهج المعتزلة في كذا فهو معتزلي في كلامه، معتزلي في ذاته، لا أن نقول هذا زعيم طائفة معتزلية والطائفة موجودة في المجتمع، أو هذا زعيم طائفة فلانية ثم ننشرها ونحقق ظن أعدائنا فينا. تحدث خبير من خبراء البطش والتعذيب والسفك والتخطيط والتدمير في واحدة من الدول، سأل عن المملكة فقال: كم فيها من حزب؟ قالوا: لا يعرف فيها أحزاب. قال: ما عملتم شيئا، لن تستطيعوا أن تفعلوا في هذه البلاد شيئا إلا إذا قسمتم مجتمعها إلى سلفيين وإخوانيين وتبليغيين ومحمديين وملة عيسى وملة إبراهيم ومناصحين ومقومين وأهل الكتاب وأهل الدليل، قسموهم إلى 100 جماعة. فيا شباب الإسلام ويا أمة المسلمين، احذروا الفرقة، تمسكوا بعلمائكم، تمسكوا بولاة أمركم، والله ما في الفرقة خير أبدا. قال ابن مسعود: إنما تحبون في الفرقة لشر مما تكرهون في الجماعة. إن الاجتماع على أمر واحد مع فوات شيء من المصالح لخير من الاختلاف على أمر راجح ثم تضيع المصالح بعد ذلك. قال لنا بعض أهل الصومال يوم أن اندلعت الحرب الأهلية واختلف الناس فيها اختلافا كبيرا، وقد يقول قائل الآن: الحرب في الصومال قبلية والحديث هنا عن خلافات أخرى. أقول يا أخي الحبيب: كل الحوادث مبدأها من النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر. تبدأ المسألة خلافية، ثم يتحزب فريق لقول وآخر لآخر، ثم تكبر القضية، ثم يشتغل تجار الفوضى ومنتهزة العبث ومغتنم الضياع، فكل يثيرها نعرة جانبية. فيا عباد الله، اجتمعوا على ما أمركم الله به من الاجتماع عليه، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وما كان من خلاف يرد إلى علماء الأمة. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا أو ترى في جلها خللا. فذلك الطاغوت يقول: لن تفعلوا في المملكة شيئا إلا إذا قسمتم أهلها إلى أحزاب وشيع وجماعات. أعود إلى موضوع الصومال. قال: والله كان الناس على زمن سياد بري الغاشم الطاغية الظالم يأمنون على شيء من الأعراض، ويحصلون شيئا من الماء، ويجدون شيئا من التعليم، ويجدون شيئا من الصحة، ويجدون شيئا وشيئا وشيئا. والآن ضاع كل شيء في هذه الحرب الأهلية، ومات الملايين. إذا فاجتماع الناس على شيء مرجوح خير من الاختلاف على أمن راجح. هل يفقه الشباب والصغار والكبار هذا الأمر؟ هل تدرون ما معنى الفرقة؟ هل تعلمون ما معنى الخلاف؟ هل تعرفون ما معنى النزاع؟ شر لا خير فيه، ضياع للحقوق، سلب للأموال، انتهاك للأعراض، فوضى في الأمن، فزع في النفوس. لا يأمن أحد على شيء. وإن كانت بداية الخلاف على هذا الأسلوب الذي يتعدى أدب الخلاف وأدب الحوار، فيا أيها الأحبة، أين حسن الخلق؟ وأين سلامة القلب؟ وأين خفض الجناح؟ وأين لين الجانب؟ وأين العفو عند المقدرة؟ وأين المسامحة؟ اللهم من اغتابنا فسامحه، اللهم من تكلم فينا فاغفر له، اللهم من نقل عنا فتجاوز عنه، اللهم نهب كل من تكلم فينا إليك يا رب العالمين. إنما عندك خير مما في أعمالهم يا حي يا قيوم. فيا أحبابنا، علينا أن نلتزم بوحدة العقيدة ووحدة الأمة ووحدة الفكر ووحدة المنهج. هذه أمة واحدة، ومن لم يفقه هذا الكلام فلا أظنه يفقه أبعاده وما بعده. تكفي اللبيب إشارة مرموزة، وسواه يدعى بالنداء العالي والقول لمن يفهم. فيا خبيرا على الأسرار مطلعا أصمت، ففي الصمت من جات من الزلل. قد هيأوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهلك الشيوعيين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم من أراد باجتماعنا في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة، اللهم من أراد بالاجتماع فرقة، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إن الواحد منا يقطع هذه الجزيرة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لا يحمل سلاحا ولا يجد فتنة ولا يجد قاطع طريق. اللهم يا حي يا قيوم، أدم علينا هذا بمنك، أدم علينا هذا بنعمك. اللهم نسألك ألا يحل بنا ما حل بالأمم من حولنا. عباد الله، تأملوا الأمم من حولكم، تأملوا وعدوا البلدان واحدة واحدة من حولكم، والله ثم والله ترون شرا ملتهبا، ترون أنفسكم وردة بين شوك، واحة في صحراء جرداء، منبعا في ظل جدب وقحط، خير بين شر، أمن بين خوف، طمأنينة بين فزع. فحافظوا على ذلك بالاجتماع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يفهمن أحد من هذا الصمت والسكوت عن المنكرات. لا والله، إن السكوت عن المنكرات سبب الهلاك، بل إن ضمان البقاء وضمان السلامة هو الإصلاح وإنكار المنكر. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن ضمان الخير فيما نحن فيه أن نناصح بالحسنى، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا باللين وبالمحاولة والتكرار، الواحدة والثانية والعاشرة والخامسة عشرة والثلاثين. إلى أن تعود الأمور إلى مجاريها، إلى أن يصلح الأمر، إلى أن ينكر المنكر، إلى أن يرفع، إلى أن يعرف المعروف. وبدون ذلك فإننا قد نشتط عن منهج أهل السنة والجماعة الذي ما اشتط عنه قوم إلا ضلوا ضلالا بعيدا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وحكامنا ودعاتنا وعلماءنا، اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمث بنا حاسدا، اللهم سخر لنا ولحكامنا وعلمائنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك، واجعل اللهم ذلك في طاعتك والعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم اجمع شملهم، اللهم اصلح نيتهم، اللهم اصلح مقاصدهم، اللهم اصلح غاياتهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك بالصربيين، اهلكهم بددا، اهلكهم، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل ما يدور الان في البلقان بداية لنصر الاسلام في اوروبا، عودة للإسلام في أوروبا، وإطاحة بالكفر كما سقطت الشيوعية. يا حي يا قيوم، واجعل ذلك مستقبلا وفجرا جديدا للمسلمين في الغرب يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم إنا نسألك السداد في القول والإخلاص في العمل، اللهم أحنا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء، ولا تجعل في قلوبنا غلا لإحبابنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العصبية، ونعوذ بك من العصبية، ونعوذ بك من الهوى والشهوة والميل بلا دليل، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنضل يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن أصحابه الأئمة المهديين الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.